الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الخامس من كتاب التوحيد، وهو الباب الثالث، باب الخوف من الشرك. لما ذكر رحمه الله ما يتعلق بتعريف التوحيد، ثم بين فضل التوحيد، ثم بين فضل من حقق التوحيد، ناسب أن يحذر من الشرك، لأن الشرك فتنة عظيمة خافها الأنبياء على أنفسهم وخافها الصالحون، وما أمنه إلا ضعيف العلم وقليل الدين. وإلا سيأتي قول الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كسر الأصنام. وهكذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الشرك، وأعوذ بك من النفاق. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر عوار الكفر وحذر منه، وأظهر عوار الشرك وحذر منه، وأظهر عوار النفاق وحذر منه، ومع ذلك المؤمن لا يزال خائفا وجلا، حتى قال الحسن في شأن النفاق: لا يخافه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، ولا يأمنه إلا منافق. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 90 أو نحو ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وذلك أن قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وكان من دعائه: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين: منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي الحديث: الأعمال بالخواتيم. وفي حديث جابر: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وعبادة العبد لربه ينبغي أن تكون بين الخوف والرجاء، الخوف من مكر الله وبطشه وغضبه، والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. والسبب في الخوف من الشرك أمور: الأول أنه سريع إلى القلوب، لأنه يوافق الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الثاني أنه يزين من الشيطان. الثالث كثرة الشبه، وربما أظهره الشيطان في صورة التوحيد وصورة الأخلاص. فانظروا إلى عباد القبور، هم ما يظنون أنهم يعبدون القبور من دون الله، وإلى عباد الأصنام، هم ما يظنون أنهم يعبدونها من دون الله، وإنما قالوا: اتخذناها وسائط تقربنا إلى الله. فهم يعتقدون أنها تقربهم إلى الله. ولذلك تجد أن أهل الشرك يقعون في الشرك بدعوى الطاعة: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيعتقدون أن الله قد أذن لهم في الشرك. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا هو الواقع، أنهم يفترون على الله الكذب. وقد يتصور الإنسان أن الإسلام هو فقط أن تصلي لله وتركع لله وتسجد لله، لكن يظن أن الذبح لغير الله أمر شأنه سهل، والنذر لغير الله، ودعاء غير الله. فلذلك إذا أنكرت عليهم الشرك قالوا: نحن نعبد الله، لظنهم أن العبادة هي الصلاة فقط. لا، الصلاة من العبادة وليست كل العبادة. ثم أيضا الشرك قد يقع في مسألة من المسائل: قد يكون يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتوكل على الله ويصدق في الحديث ويصل الأرحام، لكن عنده خوف سر، خوف من المقبورين أنهم ينفعون مع الله أو من دون الله، أو يعتقد مثلا في النجوم أن لها قدرة على ما يتعلق بالحوادث الأرضية، أو يتعلق بالأنواء أنها هي التي تنزل المطر، فقد يقع الشرك بمسألة واحدة ويكون مستقيم في مسائل كثيرة، فيظن أنه سالم وهو بسالم، لا سيما الشرك الخفي الذي سيأتي بيانه. انظر إلى الصحابة رضي الله عليهم مع إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، جاء عن بعضهم أنهم كانوا في مجلس فقال بعضهم واللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، أو من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يعني انظر، صحابة ومع ذلك وقع منهم هذا الأمر. الآن كم تجد من الناس من يحلب بالأمانة، من يحلب برأس أولاده، من يحلب بالشرف، من يحلب بعلي، بالحسين، بمحمد، بغير ذلك. وهكذا كما سيأتي في آخر الكتاب، بعض الصحابة كان يقول ما شاء الله وشاء محمد، يعني ما تفطنوا لمثل هذه المسألة الدقيقة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا قال لهم إنكم تشركون، إنكم تنددون، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، أو قولوا ما شاء الله وحده. فمسألة الشرك مسألة دقيقة خفية، ينبغي الإنسان أن يكون حذرا منها، وأن يحدث توبة بين الحين والآخر. ولهذا جاء في فضل من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، لأن كثير من الناس يقعون في الشرك سواء الأكبر أو الأصغر. والحديث نص على الخلو من الشركين، فتحتاج إلى توبة بين الحين والآخر. جاء في بعضها أنه يقول إذا وقع في مراءها أو شيء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، لكن الحديث فيه كلامه في الباب يحسن بعض أهل العلم. والشرك ما سماه الشيخ الإمام المجدد رحمه الله في القواعد 4 شبكة. انظر إلى الشبكة، إذا ألقيت في البحر ما تستطيع تخرج منها السمكة، أو إذا ألقيت في مكان وضعت للصيد ما عاد يستطيع يخرج منها، لأنه إذا فلت من عروة دخل في العروة الثانية. فهكذا الشرك. وأيضا قال كما تفسد الفساء أو نحو ذلك الوضوء تفسد الصلاة، كذلك الشرك يفسد العبادة. فمسألته مسألة خطيرة جدا جدا، ما عصي الله بمثله، ما عصي الله بمثل الشرك، ولن يعصى بمثله، هو أشد معصية وأعظم معصية يعصى الله بها. ولذلك أصحاب الشرك لا تطهرهم حتى النار، لا سيما الشرك الأكبر، حتى النار لا تطهرهم، يعذبون فيها أبد الأبد في أشد العذاب والنكال، ولو خرجوا منها وعادوا إلى الأرض لعادوا لما عبدوا من الأصنام والأوثان، كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبهذا تعلم الحاجة إلى التحذير من الشرك، سواء كنت بين أهل السنة أو كنت بين أهل البدعة، سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر والعصيان، لابد من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أولئك الذين يقولون يكفي أن نتعلم التوحيد في 5 دقائق أو 10 دقائق، هؤلاء جهال بالتوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد أكثر من دعوته إلى الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد. وهكذا بعد أن بعثه الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد في حضره في سفره، بل عمر بن الخطاب مع جلالته وعظيم شأنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وهم في المدينة، وعمر أسلم في مكة قديما، وإذا به يقول أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فمسألة التوحيد والعناية بتعلمه ومسألة الشرك والعناية بالحذر منه وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفت التوحيد حذرت الشرك، وإذا عرفت الشرك لزمت التوحيد. ولذلك ألف الإمام المجدد ما يتعلق بمسائل الجاهلية، فلا علينا أن نلازم دروس التوحيد وتدريس التوحيد والخطبة في التوحيد والمحاضرة في التوحيد ما بقينا على هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته وهو يحذر مما يناقض التوحيد، ومن ذرائع الشرك لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المعنى: إن الله لا يغفر إشراكا به. وبهذا المعنى استدل العلماء على أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لمن مات عليهما غير مغفورين، إلا أن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، والشرك الأصغر صاحبه يعذب في النار بقدر شركه ثم يخرج. بقية الذنوب ولو كان الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو الكذب أو السرقة مع شدتها وعظيم إثمها، إلا أن الله عز وجل قد يتجاوز عن الإنسان. ولا أدل على ذلك من حديث البطاقة: يأتي ب99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، كلها سيئات، وعنده تلك البطاقة بطاقة التوحيد، فإذا بها تطيش بتلك السجلات. ويغفر ما دون ما سوى، وجاء لها عدة معاني: ذلك لمن يشاء. إذن فصاحب الكبيرة غير الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، بينما المشرك لا بد أن يعذب. فإن كان الشرك الأكبر كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية جاءت في موطنين في سورة النساء، قال: وقال الخليل عليه السلام هو إبراهيم، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة صافي المحبة: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، لأن عندك حب وود وخلة ونحو ذلك. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وعاد عبادها وهجرهم وحذر منهم، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني أي باعد بيني وبني أيضا باعد بينهم أن تقع منا عبادة الأصنام والأوثان والأحجار. قال إبراهيم التيمي في تفسير هذه الآية: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ فكلما ازداد إيمان العبد زاد خوفه ووجله ورهبته، وكلما ضعف ما بالا. والله المستعان. ولا تظن كم من أناس عرفوا التوحيد ثم جانبوه. أمية بن أبي الصلت قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم من شعره 100 بيت كلها توحيد، كلها توحيد، 100 بيت، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، أو كاد شعره أن يسلم، وفي رواية أسلم شعره، ولكنه أبى إلا الكفر والشرك حسدا وكبرا وبغيا. وهكذا أبو طالب الذي قام على النبي صلى الله عليه وسلم ورباه ونصره بعد نصر الله له، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك ما دخل فيه، أبى إلا الشرك. وقال: هو على ملة عبد المطلب. فالتوحيد هو منا من الله على العبد، إذ وفقه له، شرح صدره له. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وفي الحديث، حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. خرجه أحمد الطبراني وحسنه الشيخ الألباني، وله طرق يحسن بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم يا أمة محمد الشرك الأصغر، أي الخفي، الخفي يدخل الإنسان في العمل يريد الله، ثم ربما راء. وسيأتي الكلام في بيان أن الرياء ينقسم إلى قسمين: الرياء أكبر ورياء أصغر، رياء مخرج من الملة ورياء غير مخرج من الملة، على ما هو التقسيم في باب الشرك والكفر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فكيف بمن هو بعد الصحابة؟ وكم تجد عن بعضهم يقول: ما عالجت مثل نيتي، ما عالجت مثل نيتي، عالجها كثيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات هو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. من مات هو يدعو أن يعبد لله ندا مثيلا ونظيرا ومساويا دخل النار، دخول تأبيد، دخول تأبيد. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. وفي حديث جابر أيضا سيأتي: من لقي الله لا يشرك بولي مسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله بن حرام، أبوه أفضل منه وهو أعلم من أبيه، قتل أبوه يوم أحد وكلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وجابر بن عبد الله من المكثرين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، دخل الجنة ابتداء أو مآلا، ومن لقي أو يشرك به شيئا دخل النار. إن كان الشرك الأصغر دخل النار للتصفية والتنقية ثم يكون معاله إلى الجنة، وإن كان الشرك الأكبر خلد في النار كما قال الله عز وجل وما هم بخارجين من النار. وجاء أيضا هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالشاهد أن هذه الأدلة ساقها المصنف رحمه الله لبيان الخوف من الشرك، وأنه أمر شديد لا يأمنه المؤمن أبدا، المؤمن لا يأمن الشرك أبدا، ولا يأمن النفاق أبدا، ولا يأمن البدعة أبدا، ولا يأمن المعصية أبدا، ولا يأمن أن يغير الله عز وجل قلبه. لا بد أن يبقى خائفا وجلا من ربه أن يغير عليه بسبب ذنوبه ومعاصيه وبسبب إسرافه على نفسه. وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فما دام الإيمان يزيد وينقص قد يذهب الإيمان ويزداد الإيمان بالتوحيد ويذهب بالشرك والتنديد. إلى هنا الحمد لله.